والصحابة رضي الله عليهم
كما الأول إنما كانوا يتلقون
العلم حفظا حفظا. إذن قد مررنا على قسمين مهمين من أقسام الحديث الصحيح، من أقسام الحديث، بل قل ثلاثة أقسام. القسم الأول الحديث الصحيح، الحديث الصحيح، وقد عرفنا تعريفه وعرفنا أنه ما اجتمعت فيه خمسة شروط. الحديث الصحيح عرفنا أنه ما توفرت في شروطه خمسة شروط: الأول الاتصال، والثاني العدالة، والثالث الضبط، والرابع عدم الشذوذ، والخامس عدم العلة. وعرفنا أيضا أن الحديث الحسن شروطه خمسة. كم شروط الحديث الحسن يا سعيد؟ خمسة. ما هي شروط الحديث؟ الاتصال، والعدالة، والضبط، إلا أنه قد يكون خفيفا، يكون خفيفا، أيوة، عدم الشذوذ وعدم العلة. فهمتم؟ إذن الحديث الحسن ما هو؟ ما هو؟ هو الحديث الصحيح إذا خف الضبط. تقول هكذا: هو الحديث الصحيح إذا خف ضبط أحد رواته أو ضبط جميعهم، بينما الحديث الضعيف هو الذي لم تتوفر فيه ما لا أوصاف الصحيح ولا أوصاف الحسن. الحديث الضعيف هو الذي لم تتوفر فيه أوصاف الحديث الصحيح ولا أوصاف الحديث الحسن. ومراتب الحديث، مراتب الحديث الصحيح كم مراتب؟ سيخالفونك يا سعيد. من يخالف سعيدا؟ قال مراتب الحديث خمسة سبعة. من يقولها؟ هات. ما هو الأول؟ أول مراتب الحديث الصحيح ما اتفق عليه البخاري ومسلم، هذا المتفق عليه، ما اتفق عليه الإمام البخاري والإمام مسلم. ثم ماذا؟ ثم من فرد به البخاري، ثم من فرد به مسلم. أكمل يا أبا سمية. ثم من فرد به مسلم، ثم ما كان على. أصاب أبو سمية أم أخطأ؟ والصواب أن يقول ما كان على شرطهما، أي شرط البخاري ومسلم. ثم يليه ما كان على شرط البخاري، ثم ما كان عندك على شرط مسلم، ثم ما صح ولم يكن على شرطهما. عندك يا سعيد، ما الفائدة التي نستفيدها من هذه المراتب؟ ما الفائدة عندك يا أحمد؟ ما الفائدة عندك يا حسين؟ عند الترجيح إذا جاء حديثان ظاهرهما التعارض، بينهما تعارض، وأحدهما متفق عليه والآخر خارج الصحيح، أيهما يقدم؟ المتفق عليه. وهكذا عند من هذا السؤال؟ عند النجاشي. ما هو شرط البخاري؟ شرط البخاري من يقوله؟ يشترط المعاصرة مع اللقي، يشترط المعاصرة مع اللقي والسماع في الجملة. لعلنا ما ذكرنا هذا أمس، لكن أضفته في الأوراق التي كتبتها لكم. وشرط مسلم عندك يا أخي، شرط مسلم عند من؟ تفضل. المعاصرة مع إمكان اللقي، المعاصرة مع إمكان اللقي. إذن أيهما أعلى، شرط البخاري أم شرط مسلم؟ شرط البخاري أدق وأعلى وأضبط، شرط البخاري أدق وأعلى وأضبط. بقي معنا ما هو الحديث الصحيح لغيره، من يجيب؟ من يجيب منكم؟ عندك ما هو الحديث الصحيح لغيره؟ أنت يا أبا سمية، هيا. الحديث الصحيح لغيره الصحيح لغيره عند من؟
تفضل.
هو الحديث الحسن، تقول هكذا، الحديث الصحيح لغيره هو الحديث الحسن إذا تعددت الطرق، هو الحديث الحسن إذا تعددت الطرق. وما هو الحديث الحسن لغيره عندك؟ الحسن لغيره هو الحديث الضعيف المنجبر، المنجبر لأن الضعيف ينقسم إلى أقسام كثيرة، فهو الحديث الضعيف ضعفا منجبرا إذا تعددت الطرق. قال رحمه الله: وما أضيف للنبي المرفوع، وما لتابع هو المقطوع. إذن انتهينا من تقسيم الحديث من حيث القبول والرد، وخلصنا بأن الحديث ينقسم إلى قسمين، مقبول وهو الصحيح والحسن، الصحيح بنوعيه والحسن بنوعيه. إيش أريد بنوعيه؟ قولي الآن بنوعيه ماذا أريد؟ الصحيح بنوعيه. عندك يا حسين صحيح لذاته والصحيح لغيره، والحسن بنوعيه ماذا أريد؟ تفضل. الحسن لذاته والحسن لغيره. فإذا عندنا حديث مقبول وحديث مردود. الحديث المقبول هو الصحيح بنوعيه والحسن بنوعيه، والحديث المردود هو الضعيف، هو الضعيف وما يندرج تحته. اليوم إن شاء الله نعرف تقسيم الحديث من حيث من يقوله، تقسيم الحديث من حيث من يقوله، من الذي تلفظ بهذا الكلام أو فعل هذا الفعل. فإذا كان، ركزوا، عندنا ثلاثة أنواع من هذا القبيل: مرفوع وموقوف ومقطوع. مرفوع وموقوف ومقطوع. المرفوع تعريفه هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن عندما أقول في خطبتي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. هذا الكلام إيش يسمى؟ لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. هذا الكلام أضيف إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إذن إيش يسمى؟ مرفوع. وعندما يقول ابن عمر: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حين دخل في الصلاة كبر، هذا إيش يسمى؟ مرفوع. لماذا؟ لأنه أضيف إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعندما يقولون أيضا: كنا نعزل، أي عن النساء، والقرآن ينزل، هذا إيش يسمى؟ أيضا مرفوع، لأنه تقرير. فما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قوله أو فعله أو تقريره إيش يسمى؟ مرفوع. عرفتم ايش معنى المرفوع الان؟ عرفتم ايش معنى المرفوع؟ لماذا سمي مرفوعا؟ سمي مرفوعا لانه اضيف الى النبي صلى الله عليه وسلم لرفعته وشرفه، لانه اضيف الى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. فيه اشكال الان في الحديث المرفوع، ما اضيف اذا وجدت اي حديث فيه قال النبي صلى الله عليه وسلم او فعل النبي صلى الله عليه وسلم او اقر النبي صلى الله عليه وسلم، فهنا مباشره تقول هذا حديث، حديث ايش؟ مرفوع. فيه اشكال في هذا يا اخوان؟ الى هنا ما في اشكال. بقي هل الحديث المرفوع صحيح ام ضعيف؟ عندما الان اقول هذا حديث مرفوع، هل فيه ان الحديث صحيح او ضعيف؟ ليس فيه ذلك. اذن قولنا هذا حديث مرفوع لا يفيد صحة ولا يفيد ضعف، لا يفيد صحة ولا يفيد ضعف، وإنما نستفيد أن الحديث يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وكيف نعرف أنه صحيح أو ضعيف؟ نرجع إلى السند، نرجع إلى السند، فإن توفرت في السند الخمس الشروط التي تقدم ذكرها في الحديث الصحيح يسمى هذا حديث صحيح مرفوع صحيح. مفهوم يا أخوان؟ الآن وجدت قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، فعل النبي صلى الله عليه وسلم كذا، هل هذا يفيدك صحة أم ضعف؟ ما يفيد. إلى أين نرجع؟ إلى السند. إذا كان السند متوفر فيه الخمس الشروط التي اشترطناها في الحديث الصحيح، أيش يسمى؟ مرفوع صحيح. وإذا توفرت فيه الخمس الشروط التي اشترطناها في الحديث الحسن، أي يسمى؟ مرفوع حسن. وإذا لم تتوفر فيه شروط الصحة ولا شروط الضعف، أي نسميه؟ مرفوع ضعيف، مرفوع ضعيف. فإذا الفائدة التي نستفيدها من قولك هذا حديث مرفوع أنه أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، مفهوم؟ من حيث هل هو صحيح أم هو ضعيف هذا عمل آخر، ترجع إلى الدروس التي درسناها قبل، تنظر إلى رجال السند. قد عرفنا أن السند إيش هو؟ الطريق الموصلة إلى المتن، من البخاري إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو من أبي داود إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو من الحاكم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو من عندنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إذا قلت حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم يسمى هذا سند. فأنت إذا لقيت مرفوع فيه قال النبي صلى الله عليه وسلم ارجع إلى السند. إذا وجدت رجاله ثقات عدول ضابطون ووجدته غير شاذ ولا معل، تقول هذا حديث ماذا يا أخوان؟ صحيح مرفوع. وإذا وجدت رواته ثقات أماذا؟ إذا وجدت سنده متصل ورواته ثقات وعدول ورواته أنصف العدول إلا أن ضبطهم خف مع انتفاء الشذوذ والعلة، نسميه إيش؟ حديث مرفوع حسن. إذا نظرنا في السند ولقينا فيه ضعيف نقول هذا حديث مرفوع ضعيف. إذا لابد أن تفهموا هذا، لأننا سندخل في قسم آخر. إذا أضيف الكلام أو الفعل أو التقرير إلى النبي صلى الله عليه وسلم نسميه مرفوعا. إلى هنا مفهوم. إذا عندنا القسم الثاني الصحابي، من هو الذي يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ الصحابي. وتعريفه، تعريف الصحابي، من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به. الآن لو واحد لقي النبي صلى الله عليه وسلم وهو كافر يسمى صحابي؟ ما يسمى صحابي. لو لقيه وهو كافر وبعد موت النبي صلى الله عليه وسلم يسلم نسميه صحابي؟ لا نسميه صحابي، وإنما يسمى صحابيا إذا لقي النبي وهو مؤمن ولو لمرة واحدة. لماذا قلنا لقي ولم نكن رآه؟ لأن فيه بعض الصحابة أعمى، فلو قلنا إنما الصحابي من رأى النبي صلى الله عليه وسلم سيقول لك عبد الله بن أم مكتوم ما هو صحابي، لكن نقول من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك ولم تخلص ردة. إذا لقينا قولا أو فعلا أضيف إلى عمر بن الخطاب أو إلى أبي بكر أو ابن عباس أو الحسن أو الحسين أو أحد الصحابة، نقول هذا موقوف. هذا ماذا يا أخوان؟ موقوف. إذن الفرق بين ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم وما أضيف إلى التابعين إلى الصحابي، أنك تقول فيما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذا مرفوع، وما أضيف إلى الصحابي هذا موقوف. فأنتم إيش معنى الموقوف؟ الموقوف ما أضيف إلى الصحابي، والمرفوع ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إذا قلنا هذا موقوف، هل يفيد صحة؟ هل يفيد ضعف؟ إذن كيف نستفيد أن هذا موقوف صحيح وهذا موقوف ضعيف؟ كما عرفنا في الحديث المرفوع، الحديث المرفوع ايش فعلنا؟ رجعنا إلى السند. فإذا هنا نرجع إلى السند، فإذا وجدنا أثر عن مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان يبيت بذي طوى، نقول هذا موقوف على ابن عمر صحيح. وإذا وجدنا محمد بن عجلان عن نافع عن ابن عمر، نقول هذا موقوف على ابن عمر حسن. وإذا وجدنا عبد الله العمري عن نافع عن ابن عمر، نقول هذا موقوف ضعيف. فهمتم يا أخوان؟ إذن من يفرق لي بين المرفوع؟ أنا سأسأل. عندنا قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. عندك هذا أنت، هذا مرفوع أم موقوف؟ ها؟ كيف عرفت أنه مرفوع؟ لأنه أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإضافته إلى النبي مثل الثوب، مثل الثوب. كيف عرفت فلان أنه فلان؟ فأنت بثوبه، يعني يلبس ثوب أو أخضر أو أبيض، عرفوه. فإذا كيف عرفت أن هذا الحديث مرفوع؟ لأنه ذكر به النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. هذا مرفوع أو موقوف؟ موقوف. لماذا سميناه موقوف؟ لأنه أوقف على الصحابي، أوقف على الصحابي. إلى هنا عرفتم المرفوع والموقوف؟ إذن عرفتم خيرا. بقي معنا القسم الثالث، القسم الثالث وهو المقطوع. القسم الثالث إيش يسمى؟ المقطوع، وهو ما أضيف إلى التابعي ومن دونه. وهو ما أضيف إلى التابعي ومن دونه. والتابعي تعريفه هو من لقي الصحابة، من لقي أحد الصحابة، من لقي أحد الصحابة وهو مؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم يسمى إيش؟ تابعي. والتابعيون ينقسمون إلى تابعي صغير وتابعي كبير، كما أن الصحابة ينقسمون إلى صحابي صغير وصحابي كبير. فالصحابي الكبير هو الذي عاش النبي صلى الله عليه وسلم وهو كبير، والصحابي الصغير بعضهم ميز وبعضهم كان صغيرا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. والتابعي الكبير هو الذي يلقى أكثر الصحابة، هو الذي يلقى أكثر الصحابة، كثير من الصحابة أقول كثير من الصحابة. والتابعي الصغير هو الذي لقي وأدرك بعض الصحابة. إذن الفرق بين الصحابي عن التابع الكبير والتابع الصغير أن التابع الكبير أدرك كثير من الصحابة، ربما سمع من أبي بكر وعمر وعثمان وطلحة والزبير والحسن هؤلاء الكبار، والتابع الصغير مثل الزهري مثل الحسن البصري ربما يروي عن أنس بن مالك ويروي عن الصحابة الذين كانوا صغار في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. بقي معنا المقطوع، عرفنا ايش تعريف التابعي، بقي معنا ما هو المقطوع، هو ما اضيف الى التابعي ومن او من دونه من قوله او فعله. فهمتم؟ الان اقول رايت سعيد بن المسيب يصنع كذا، او قال محمد بن سيرين كذا، ايش يسمى هذا يا اخوان؟ مقطوع. وإذا نعم قلت مثلا رأيت الزهري يفعل كذا ورأيت الحسن المصري يفعل كذا، هذا يسمى أيضا مقطوع. إذن عندنا ثلاثة أشياء أضيف إلى النبي، أضيف إلى التابعي يعني الصحابي، أضيف إلى النبي يعني أضيف إلى التابعي، ما أضيف إلى النبي يسمى، ما أضيف إلى الصحابي يسمى، ما أضيف إلى التابعي يسمى. إذن إذا قرأت في كثير من الكتب الفقهية الآن ويقولون هذا الحديث موقوف، موقوف، عرفت ماذا يريد معنى موقوف. وإذا وجدتهم قالوا هذا حديث مقطوع، عرفت إيش يريدون معنى مقطوع. وإذا قالوا هذا حديث مرفوع، عرفت إيش يريدون بحديث مرفوع. الآن إذا توفر في الحديث، إذا قلنا مرفوع أو مقطوع أو موقوف، هل يفيد حسن أم هل يفيد صحة أم ضعف؟ لا يفيد. إلى أين نرجع؟ إلى الأسانيد، إلى الأسانيد، ونحكم على كل واحد بما يستحق. واليوم يكفينا هذا الدرس، وما أضيف إلا بالمرفوع وما لتابع هو المقطوع. وقدمت الموقوف وسيأتي بعد أيام من أجل أن نعرف أن تقسيم الكلام من حيث إضافته أو تقسيم الحديث من حيث إضافته ينقسم إلى ثلاثة أقسام، وحتى لا تتشتتون. مرفوع سمي مرفوع لإضافته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أما كلمة صحيح أم ضعيف هذا لا يدخل فيه، هذا لا يدخل فيه. فلو قال أحد الكذابين الآن قال رسول الله لو لقيت الحديث من طريق كذاب، من طريق كذاب وفيه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، تقول هذا حديث مرفوع موضوع مكذوب، هذا مرفوع مكذوب، وهذا مرفوع ضعيف جدا، وهذا مرفوع حسن. فكلمة مرفوع وكلمة موقوف وكلمة مقطوع لا تفيدنا صحة ولا ضعف، وإنما هذا اصطلاح العلماء، العلماء قرروا واصطلحوا على أن أي حديث يذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم يسمى مرفوع، مفهوم؟ واصطلحوا على أي حديث هو موقوف على ماذا أضيف إلى الصحابي من قوله أو فعله، نقول موقوف. واصطلحوا على أي حديث يقوله التابعي أو من دونه أو يا ماذا يفعله التابعي، يقولون مقطوع. اصطلح، هكذا اصطلح العلماء حتى يفرقوا بين ما يأتي وما يلقوا. ستعرفون لأن المرفوع حجة إذا صح، والموقوف استأنس به إذا صح، والمقطوع رأي من الآراء، رأي من الآراء يستفاد منه بفهم التابع لكلام النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ليس بحجة، ليس بحجة. والحمد لله. ثم لا
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فكان درسنا بالأمس عن بعض آثار السلف رضي الله تعالى عنهم في اتجاه أدلة الأسماء والصفات، ومما تقدم لنا كلام الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وذكرنا لكم بالأمس أن هذا فيه موضع من المواضع التي انتقدها أهل العلم على صاحب لمعة الاعتقاد. فما هو هذا الموضع؟ ما هو هذا الموضع الذي انتقد على ابن قدامة في كلام الإمام أحمد؟ هات يا جماعة. قال: نؤمن بها ولا ونصدق بها، لا كيف ولا معنى. قالوا: هذا ينتقد على ابن قدامة لأنه لم يبين كلام الإمام أحمد. وكيف نوجه كلام الإمام أحمد؟ كيف نقول الآن في كلام الإمام أحمد؟ هل معناه أن الإمام أحمد يفوض المعنى؟ أراد عدم الخوض في المعاني التي أرادها أهل البدع، وأيضا لم يثبت عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، لأنه من طريق حنبل ابن إسحاق، وهو يروي عن الإمام أحمد مناكير، وكان ينبغي لابن قدامة أن يبين هذه الفقرة، إما أن يحذفها وإما أنه يبين ما مراد الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وهذه اللفظة في بعض النسخ ليست موجودة. قال: ولا نصف الله بأكثر مما وصف به نفسه بلا حد وبلا غاية. ما معنى هذا؟ ولا نصف الله عز وجل بأكثر مما وصف به نفسه بلا حد وبلا غاية. عند من؟ عند قاب النجاش. ما معنى بلا حد وبلا غاية؟ بلا حد وبلا غاية عندك؟ ارفع صوتك. يعني لا نجعل لصفات الله عز وجل ابتداء وانتهاء وحدود وغايات من عند أنفسنا. طيب، هذا معناه. وإنما نثبت ما أثبت الله عز وجل وننفي ما نفى عن نفسه. ثم قال: ولا نزيل عنه صفة من صفاته لشناعة شنعت. إيش معنى الكلام هذا؟ ولا نزيل عنه صفة من صفاته لشناعة شنعت أو شنعت. ما معنى هذه العبارة؟
أي لا ننفي
صفة من صفات الله عز وجل، يعني لا ننفي ما أثبته الله عز وجل لنفسه من أجل تشنيع الناس. فما ثبت في القرآن والسنة أخذنا به. ثم بعدها أخذنا أثر من؟ قول من بعد قول الإمام أحمد؟ قول من؟ إيش قال الإمام الشافعي؟ إيش قال الإمام الشافعي يا أبا سمية؟ أحسنت. آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله. استدل بعض أهل البدع بهذا الأثر، فمنهم استدل بعض أهل البدع بهذا الأثر فمنهم منهم يا خميس؟ لا، من هم عند من؟ من الذين استدلوا بهذا الأثر وقالوا هذا الأثر دليل لنا؟ أحسنت، المفوضة الذين يفوضون معاني الصفات فيقولون نحن نؤمن بقوله وهو السميع البصير، لكن نقول على مراد الله، يعني ليس لها معنى، نفوض المعنى، لأن الشافعي يقول على مراد الله. والجواب عن هذا، كيف الجواب عن هذا؟ أن الشافعي رحمه الله أراد أن الإيمان بنصوص الكتاب والسنة إيمان مجمل وإيمان مفصل، فنؤمن جملة وتفصيلا بالكتاب والسنة وإن كنا نجهل بعض الأشياء في الكتاب والسنة، لكن نؤمن بها على مراد الله، نؤمن بها على مراد الله وهكذا على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإيمان مفصل بكل ما علمناه، يكون الإيمان بها مفصل بعد ذلك الإيمان المجمل. طيب، ثم أخذنا الترغيب في السنة والتحذير من البدعة، وأخذنا حديث عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. هذا الحديث من صحابيه؟ عليكم بسنتي وسنة الخلفاء، عندك يا أبا ليلى صح؟ إيش؟ من حديث العرباض ابن سارية رضي الله تعالى عنه، وهو حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ما معنى عليكم بسنتي؟ ما معنى عليكم بسنتي؟ أحسنت، عليكم اسم فعل أمر بمعنى إلزموا، إلزموا سنتي. وما مع المراد بالسنة هنا؟ ما المراد بالسنة؟ الطريقة، تأكد. ها؟ من يزيد؟ ما المراد بها؟ وانت من يزيد عندك؟ ها، الطريقة، يعني كما قال أبو سمية سلام الله عليه، عندك طيب. السنة في اللغة المراد بها الطريقة، في اللغة المراد بها الطريقة، وأما في الشرع فهي ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأقوال والأفعال والتقريرات. فقوله عليكم بسنتي، هل مراد، وأيضا تطلق السنة أيضا على إيش؟ على المستحب، تطلق السنة على المستحب الذي يقابل الواجب. فقول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي، هل المراد به السنة التي تقابل الواجب، أم أنها ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام من الأقوال والأفعال والتقريرات؟ ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام، يعني الشرع كله، يعني الشرع كله. وسنة الخلفاء، أيش المراد بسنة الخلفاء؟ ما المراد بسنة الخلفاء؟ ما المراد بسنة الخلفاء عنده؟ ها؟ الطريقة، الطريقة في فهم سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لماذا ما نقول أن المراد بسنة الخلفاء أقوالهم وأفعالهم وحركاتهم وسكناتهم إلى آخره كما قلنا في الأولى؟ ما هو الدليل على أنها المراد بها الطريقة؟ أحسنت، قال عضوا عليها بالنواجذ، وفي رواية تمسكوا بها، فهي سنة واحدة، سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما المراد طريقة الخلفاء في فهم السنة، في فهم السنة. قال وإياكم ومحدثات الأمور، ما معنى إياكم ومحدثات الأمور؟ أحذركم من محدثات الأمور. وقوله وكل بدعة ضلالة، هذا رد على من؟ هذا رد على من؟ وفي بدعة سيئة، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول كل بدعة ضلالة. طيب، هؤلاء قد يستدلون بحديث رواه الإمام مسلم من حديث جرير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، لا ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، لا ينقص من أوزارهم شيئا. فكيف نعمل بهذا الحديث؟ سن في الإسلام سنة حسنة وسن في الإسلام سنة سيئة، فهذا دليل يستدلون به على أن البدعة تنقسم إلى قسمين. فكيف الجواب عن هذا الحديث؟ يعني وضح أكثر.
يعني كل واحد من يأتي شيء سنة من الإسلام يأيد
المسلمين. أحسن. فمعنى قوله من سنة في الإسلام سنة حسنة يعني هناك سنة من السنن قد أميتت وتركها الناس، ثم جاء من الناس من يحيي هذه السنة، جاء من الناس من يحيي هذه السنة، فينطبق عليه الحديث من سنة في الإسلام سنة حسنة، أي أحيا هذه السنة، أحيا هذه السنة. والدليل على هذا القصة التي وردت في هذا الحديث، القصة التي وردت في هذا الحديث، فإن القصة التي في حديث جرير أن مجموعة من الفقراء جاءوا يسألون وهم يعني لا يملكون شيئا حتى من الثياب، فحث النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة، فتصدق الصحابة، منهم من جاء بطعام ومنهم من جاء بلباس، حتى صار في المسجد كون من الطعام واللباس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عندها من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها. وليس معناه أن الصدقة ما كانت مشروعة إلا في ذلك الوقت، ليس معناه أن الصدقة ما كانت مشروعة إلا ذلك الوقت، بل كانت مشروعة قبل ذلك، بل الصدقة مشروعة في الملل الماضية، الصدقة مشروعة في الملل الماضية، وإنما أحيوا هذه السنة، أحيوا هذه السنة. إذن فالحديث فيه من سن في الإسلام سنة حسنة أي أحياها، أحيا سنة قد أميتت وتركها الناس. ومثلها صلاة التراويح، اجتماع الناس على صلاة التراويح، هذا شيء قد فعله النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم 3 أيام ثم ترك خشية أن يفرض على أمته. قال رحمه الله تعالى: وقال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. وهذا الأثر مشهور عن عبد الله بن مسعود رواه اللالكائي وغيره والمروزي في السنة. وابن مسعود رضي الله تعالى عنه له آثار كثيرة في الحث على السنة والترغيب فيها والتحذير من البدعة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولهذا جاء في مقدمة السنن الدارمي أن أبا موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه دخل في بعض مساجد بني حنيفة في الكوفة فوجدهم يجتمعون حلقا ويقول أحدهم: سبحوا 100، كبروا 100، احمدوا 100. فجاء أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه إلى ابن مسعود فقال له: يا أبا عبد الرحمن، وذكر له ما رأى في المسجد، قال: وما رأيت إلا خيرا. ثم قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: جاء إليهم فرآهم مجتمعين في المسجد وأحدهم يقول: سبحوا 100، احمدوا 100، كبروا 100، وهذه بدعة من البدع. فقال لهم: أيها الناس، لقد أحسدتم، قال: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم آنيته لم تكسر وثيابه لم تبلى، فإما أن تكونوا قد فقتم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم علما، وإما أن تكونوا قد جئتم ببدعة ظلمة، وإما أن تكونوا قد جئتم ببدعة ظلمة. فأنكر عليهم عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهم هذه البدعة، وصار أولئك الذين كانوا يسبحون بالحصى بهذه البدعة ويظنون أنهم يفعلون خيرا صاروا يقاتلون مع الخوارج، صاروا يقاتلون مع الخوارج، فالبدعة تجر إلى غيرها من البدع، البدعة تجر إلى غيرها من البدع. ورحم الله عبد الله بن مسعود فهو يقول هنا: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. فالسلف الصالح رضي الله تعالى عنهم قد بيّنوا لنا الطريق الواضح الصافي النقي، فما علينا إلا أن نأخذ بما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام على طريقهم وعلى فهمهم وعلى سبيلهم رضي الله تعالى عنهم. قال: وقال عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه كلاما معناه، وعمر بن عبد العزيز من خلفاء بني أمية ليس من الصحابة، وهو من أفضل خلفاء بني أمية إن لم يكن أفضلهم بعد معاوية رضي الله تعالى عنه، بعد معاوية رضي الله تعالى عنه. وكان يسمى الخليفة الخامس، يسمى الخليفة، سماه بعضهم الخليفة الخامس. قال كلاما معناه قف حيث وقف القوم، المراد بالقوم الصحابة ومن تبعهم من التابعين. قال قف حيث وقف القوم، وخصوصا في باب الأسماء والصفات، فالصحابة رضي الله تعالى عنهم لم يخوضوا في باب كيفية صفات الله عز وجل، فنقف حيث وقفوا. وأيضا لم يكونوا يتأولون الأدلة ويحرفونها، بل كانوا يسلمون ويقرون بما جاء في الكتاب والسنة. قال فإنهم عن علم وقفوا، ليس معناه أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم يوم أن سلموا لأدلة الكتاب والسنة عن جهل، وإنما فعلوا ذلك عن علم، وعلموا أن هذا هو الخير وهذا هو الطريق الصحيح وهذا هو الطريق السليم. قال وببصر نافذ كفوا، وهم على كشفها كانوا أقوى. كان بإمكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن يأتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولوا يا رسول الله كيف استوى، كيف وجه الله، كيف سمع الله، كيف بصر الله عز وجل، الرسول عليه الصلاة والسلام بين أيديهم. لكنهم علموا أن هذا الباب لا يجوز الخوض فيه، لا يجوز الخوض فيه. قال وبالفضل لو كانوا فيها أحرى، فلئن قلتم حدث بعدهم، قد يأتي هؤلاء المبتدع فيقولون هذه الأشياء والمعتقدات المخالفة، يقولون هذه الأشياء ما كانت موجودة في عهد الصحابة، هذا شيء جديد ونحن لابد أن نوافق العصر. قال فلئن قلتم حدث بعدهم فما أحدثه إلا من خالف هديهم، إن كان هذا حدث بعدهم فهو بدعة ومخالفة طريقة الصحابة والسلف ولا خير فيه. قال فما أحدثه إلا من خالف هديهم ورغب عن سنتهم، الذي يخالف طريقة الصحابة ويأتي بأشياء جديدة ما أتى بها المهاجرون والأنصار والسلف الصالح، هذا رغب عن السنة، رغب عن السنة وانحرف عنها. قال ولقد وصفوا منهما يشفي، وتكلموا منه بما يكفي، فما فوقهم محسر. ومعنى فما فوقهم محسر يعني الذي يريد أن يتجاوز ما أتى به الصحابة رضي الله تعالى عنهم ويغلو، فإنه إنما يتعب نفسه، إنما يتعب نفسه. الذي يريد أن يتجاوز ما أتى به السلف الصالح رضي الله تعالى عنه ويأتي بعبادات وقواعد جديدة ما أنزل الله بها من سلطان، هذا يتعب نفسه. فإن طريقة السلف رضي الله تعالى عنهم أسلم، وطريقة السلف أحكم وأعلم، وهم أعلم. قال وما دونهم مقصر، أيضا الذي يتخلى عن بعض ما جاء به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا وقع في التقصير، وقع في التقصير. قال لقد قصر عنهم قوم فجفوا، الذين تركوا ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وما جاءوا به من المنهج القويم، قصروا فانحرفوا وتباعدوا عن طريقة السلف ووقعوا في المعاصي والمخالفات والبدع. قال وتجاوزهم آخرون فغلوا، الذي يحاول أن يزيد على ما جاء به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هذا يدخل في باب الغلو، يدخل في باب الغلو وهو محرم، وقد نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، حديث عبد الله بن مسعود، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. وأنكر النبي عليه الصلاة والسلام على الخوارج، أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على الخوارج وقال كلاب النار، كلاب النار، كلاب النار. أنكر عليهم مع ما عندهم من العبادات والزهد والصلوات وقراءة القرآن، لكن حصلت منهم بعض التجاوزات وبعض الغلو، فأنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وذمهم وقال لئن أدركتهم لا أقتلنهم قتل عاد، لئن أدركتهم لا أقتلنهم قتل عاد. قال وإنهم، أي الصحابة، فيما بين ذلك لعلى هدى مستقيم. وهذا الأثر رواه ابن الجوزي وأبو نعيم. ابن الجوزي في مناقب عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه ورحمه. فطريقة الصحابة هي الهدى، وطريقة الصحابة هي الصراط المستقيم، فهم أعلم الناس بالقرآن. ولهذا ابن عباس رضي الله تعالى عنه لما ذهب يناظر الخوارج أصحاب حروراء قال لهم: ماذا تنقمون على ابن عم رسول الله، يعني علي بن أبي طالب، ماذا تنقمون على ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام، وهم أعلم بتأويل القرآن منكم، وليس فيكم منهم أحد، وليس فيكم منهم أحد. قال: وقال الإمام أبو عمرو الأوزاعي، عبد الرحمن بن عمرو اسمه، عبد الرحمن بن عمرو رضي الله عنه: عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، عليك أي إلزم، وإياك وآراء الرجال أي احذر، وإن زخرفوه لك بالقول. زاد الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى في شرف أصحاب الحديث بعد هذا العبارة: وإن زخرفوه لك بالقول فإن الأمر ينجلي وأنت على صراط مستقيم، فإن الأمر ينجلي وأنت على صراط مستقيم. وهذا الأثر صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في مختصر العلو. وهذا أثر طيب، وهو أن المسلم ينبغي له أن يتمسك بآثار السلف وإن خالفه الناس أجمعون، وإن تنكر له القريب والبعيد. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في بدء دعوته لم يكن معه أحد، لم يكن معه أحد، ومع هذا صبر وجاهد في الله ودعا إلى الدين الحق وتوكل على ربه سبحانه وتعالى. من الناس من يستحي مجرد حياء أن يتمسك بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، يستحي من الناس، لم تحصل له عداوة ولا أذى، وإنما مجرد حياء. ربما إذا لبس الزي الإسلامي يقول: الناس يضحكون علي، الناس يضحكون علي. النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يوم أن دعا إلى الإسلام جاء بعض المشركين وهو ساجد، ووضعوا سل الجزور على ظهره، وضعوا سل الجزور على ظهره وهو ساجد، وما ترك ما كان عليه وما يدعو إليه، بل صبر وتوكل على الله وثبت على الدين الحق ودعا إليه. وهكذا كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم. بلال ابن رباح كان المشركون يعذبونه من أجل أن يتراجع عن الإسلام، وهو يقول: أحد 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 أحد، وهم يصهرونه في الشمس في شدة الحر، ويضعون على صدره الحجارة ويضربونه ويقولون له: يرجع عن دين محمد. ومع هذا كان يقول: أحد 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 أحد. إذن فإذا أراد الإنسان السلامة، وإذا أراد الإنسان مرضاة الله جل وعلا، فعليه أن يسلك سبيل السلف، وإن خالفه من خالفه، وإن خالفه من خالفه، ولو خالفه أبوه، ولو خالفته أمه، ولو خالفه القريب والبعيد، ولو حصل له شيء من الفقر. ربما أصحاب الدنيا وأرباب البدع قد يحصل لهم شيء من المال، فمن الناس من ربما يتنازل عن السلفية من أجل قليل من المال، أو من أجل دنيا، أو ما شابه ذلك، وهذا من الخطأ. إذن فالأوزاعي رحمه الله يقول: عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال، وإن زخرفوه لك بالقول فإن الأمر ينجلي وأنت على صراط مستقيم. ومن الذي يبين طريقة السلف ومنهج السلف؟ هم أهل العلم، هم أهل العلم. لهذا ينبغي للمسلم أن يكون دائما وأبدا مرتبطا بأهل العلم الصادقين الناصحين الذين يعلمون الناس لا يريدون منهم جزاء ولا شكورا، الذين عرفوا بالحق والهدى والسداد والثبات على السنة، فيكون دائما وأبدا مرتبطا بهم في كل أحواله وشؤونه، ولا يقدم رأيه ولا ما تهواه نفسه إذا أراد السلامة في الدنيا والآخرة. قال: وقال محمد بن عبد الرحمن الأدرمي. وهذا الرجل اختلف فيه، فقيل الأدرمي وقيل الأدرمي، وقيل فيه عبد الله بن محمد وقيل محمد بن عبد الرحمن. المهم أنه رجل من السلف رحمه الله تعالى تناظر مع بعض أهل البدع كما سيأتي وهي مناظرة طيبة. قال: وقال محمد بن عبد الرحمن الأدرمي لرجل، والرجل هذا هو أحمد ابن أبي دؤاد، أحمد ابن أبي دؤاد رجل من أهل البدع من المعتزلة وكبير من كبار المعتزلة، أحمد ابن أبي دؤاد، دؤاد بالذال والواو والألف والدال مع الهمزة فوق الواو. قال لرجل تكلم ببدعة، والبدعة هي القول بخلق القرآن، تفضل، البدعة هي القول بخلق القرآن، البدعة هي القول بخلق القرآن. قال لرجل تكلم ببدعة ودع الناس إليها، وكان هذا الرجل الخبيث المعتزلي في زمن الإمام أحمد، وقد تقرب من بعض الولاة في الدولة العباسية حتى صاروا يمتحنون الناس بهذه البدعة، فمن قال القرآن مخلوق، ها دولة العباسية، فكانوا يمتحنون العلماء، فمن قال القرآن مخلوق تركوه، ومن قال القرآن كلام الله عز وجل عذبوه وآذوه. فتناظر هذا المبتدع، ناظره هذا الرجل الذي هو الأدرمي في هذه البدعة التي دعا إليها الناس وصارت محنة، وامتحن بها كثير من العلماء، وقتل من أجلها بعض العلماء، وعذب من أجلها الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، ولم يثبت في تلك المحنة إلا هو. ولهذا يقول علي بن المديني: نصر الله عز وجل الإسلام باثنين، بأبي بكر في أيام الردة، وبالإمام أحمد في زمن المحنة. والمراد بالمحنة محنة القول بخلق القرآن. فقال له: هل علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي؟ هل علموا هذه البدعة وهي أن القرآن مخلوق؟ هل علم هذا الرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة والخلفاء أو لم يعلموها؟ قال: لم يعلموها. قال: لم يعلموها. قال: فشيء لم يعلمه هؤلاء أعلمته أنت؟ وهذا جواب قوي. إذا كان أبو بكر وعمر وعثمان وعلي بل والرسول عليه الصلاة والسلام ما علموا أن القرآن مخلوق، فأنت من أين جاء لك هذا؟ هل نزل عليك الوحي؟ فقال الرجل لما عرف أنه قد خصم، قال: فإني أقول قد علموها. فإني أقول قد علموها، تراجع عن الجواب الأول ثم قال: لا، أقول قد علموها. قال: أفوسعهم ألا يتكلموا به ولا يدعو الناس إلي أم لم يسعهم؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام والخلفاء إذا كان على قولك هذا تنزلا معك علموا أن القرآن مخلوق، هل دعوا الناس إلى ذلك؟ وهل أمروا الناس بذلك؟ وهل علموهم ذلك؟ فإن قال نعم فسيقول له: أين البرهان؟ وإن قال لا فهو مخصوم ويكون قد انقطع. قال: بلى وسعهم، يعني وسعهم أن يسكتوا، ما يقول القرآن مخلوق وإن كان علموا، وسعهم أن يسكتوا. وهذا تنزلا مع هذا المبتدع. قال: فشيء وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه ولا يسعك عنه؟ لماذا لا يسعك؟ إذن أنت منحرف، ما دام شيء يسع الرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة وأنت ما يسعك، إذن أنت انحرف عن طريقة الرسول عليه الصلاة والسلام. قال: فشيء وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه لا يسعك عنه؟ فانقطع الرجل. فقال الخليفة، والخليفة الذي حصلت عنده المناظرة هو الواثق بالله، الواثق بالله العباسي. فقال الخليفة وكان حاضرا: لا وسع الله على من لم يسعه ما وسعهم. وهكذا ينبغي أن يقال، أن يقال: لا وسع الله على من لم يسعه، من لم يسعه ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله تعالى عنهم. فهذه مناظرة طيبة كما سمعت. المناظر من أهل السنة هو الأدرمي، ومن قبل المبتدعة هو من ابن أبي دؤاد. والمناظرة كانت حول مسألة القول بخلق القرآن، والخليفة التي حصلت عنده المناظرة الذي حصلت منه الواثق بالله الواثق بالله. قال: وهكذا من لم يسعه ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين لهم بإحسان والأئمة من بعدهم والراسخين في العلم من تلاوة آيات الصفات وقراءة أخبارها وإمرارها كما جاءت فلا وسع الله عليه. ثم هذه عبارة عن مقدمات، هذه عبارة عن مقدمات، والآن المؤلف رحمه الله تعالى سيشرع في الموضوع. وما تقدم إنما هو عبارة عن تمهيد ومقدمة، وأنه كيف يتعامل المسلم مع الأدلة من القرآن والسنة في باب الصفات، كيف يتعامل الإنسان مع الأدلة من القرآن والسنة في باب الصفات. ثم يشرع المؤلف رحمه الله تعالى في ذكر بعض آيات الصفات، ثم بعدها يذكر بعض أحاديث الصفات، ثم يدخل في بعض مسائل العقيدة الأخرى. والمؤلف رحمه الله تعالى إنما ذكر مجرد أمثلة، ما ذكر كل الصفات، وإنما ذكر مجرد أمثلة وهي تبين ما عداها، وهي تبين ما عداها. والصفات كما سمعتم المؤلف يدندن حول الصفات ولا يذكر الأسماء. لماذا؟ لماذا المؤلف يكثر من الكلام عن الصفات ولا يذكر الأسماء؟ لماذا؟ لأن أكثر خلاف في باب الصفات. ولهذا فإن المخالفين في باب الصفات كثير، المخالفين في باب الصفات بل والأسماء، لكن في الصفات أكثر كثير، فنذكرهم على الترتيب من أجل أن يحفظ هذا، وهذا يكون مقدمة للصفات. فما أن تمر بك صفة من صفات الله عز وجل إلا وتعلم من الذي يردها من أهل البدع. طيب، فالفرقة الأولى الذين خالفوا في باب الصفات وهم سبع فرق. الفرقة الأولى القرامطة والفلاسفة، القرامطة والفلاسفة ينكرون الأسماء والصفات كلها، الفلاسفة والقرامطة ينكرون الأسماء والصفات كلها. طيب، حتى الوجود، فإذا قيل لهم الله موجود فيقولون لا موجود ولا معدوم، لا موجود ولا معدوم. إذن هذه المذهب الأول في باب الصفات، الفلاسفة والقرامطة، وهؤلاء كفار زنادقة يقولون، ينكرون الأسماء والصفات وحتى الوجود فيقولون لا موجود ولا معدوم، يعني ممتنع. هذا القسم الأول. القسم الثاني الجهمية، القسم الثاني الجهمية ينكرون الأسماء والصفات ولكن يثبتون الوجود، ينكرون الأسماء والصفات ولكن يثبتون الوجود. وهؤلاء يعني إذا سئلوا هل الله عز وجل موجود يقولون نعم، هل له أسماء وصفات يقولون لا، ليس له أسماء ولا صفات. وهؤلاء قد كثرهم جملة من أهل العلم، قال أن ابن القيم رحمه الله تعالى في النونية: ولقد تقلد كفرهم خمسون في سبع في ألف من البلدان أو كذا. قال: ولا لكائي قد حكاه عنهم، بل قد حكاه قبله الطبراني. فكفرهم نحو 500 عالم من السلف الجهمية. إذن هذا المذهب الثاني. المذهب الثالث مذهب المعتزلة، مذهب المعتزلة. المعتزلة يثبتون الوجود ويثبتون الأسماء، يقولون لله عز وجل أسماء حسنى لكنهم ينكرون الصفات كلها، فيقولون سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، وينكرون الوجه، وينكرون اليدين والعينين، وينكرون صفة الرضا والغضب، والصفات التي تستأتي كلها ينكرونها، وإنما يثبتون إيش؟ الأسماء. أنتم معي ولا لا؟ القسم الأول فلاسفة القرامطة يثبتون، لا يثبتون لا الأسماء ولا الصفات ولا الوجود. القسم الثاني الجهمية يثبتون الوجود فقط وينكرون الأسماء والصفات. القسم الثالث المعتزلة يثبتون الأسماء والوجود، وأما الصفات فينكرونها كلها. القسم الرابع الأشاعرة، يثبتون الوجود ويثبتون الأسماء وينكرون الصفات إلا سبعا. الأشاعرة إيش يعملون؟ ينكرون يثبتون الأسماء والصفات إلا سبع صفات من صفات الله عز وجل. السبع صفات هذه يثبتونها وما عداها ينكرونها. وحتى السبع هذه عند التفتيش والتنقيح تجد أنهم يخالفون فيها. وما هي هذه السبع؟ هذه السبع الصفات مجموعة في قول الشاعر: حي مريد قادر علام. من هذا؟ حي مريد قادر علام له السمع والبصر والكلام. حي فيثبتون صفات الحياة، مريد فيثبتون لله عز وجل الإرادة، مريد قادر يثبتون له القدرة، علام يثبتون له العلم، له السمع يثبتون السمع والبصر والكلام. وكم صارت الآن؟ سبع. من هم الذين يثبتون سبع صفات؟ الأشاعرة. وما عداها من الصفات ينكرونها كلها. إذن كم صار عندنا أقسام الآن؟ أربعة. القسم الخامس، القسم الخامس الماتريدية، وهم قريبون من الأشاعرة في المعتقد. الماتريدية يثبتون الأسماء ويثبتون السبع الصفات التي أثبتها الأشاعرة ويزيدون صفة. فكم تصير عند الماتريدية؟ ثمان صفات. يزيدون صفة التكوين، يزيدون صفة التكوين، فيثبتون السمع: حي مريد قادر علام له السمع والبصر والكلام. ويزيدون الثامنة التكوين. هؤلاء من هم؟ الماتريدية. كم صارت عندنا الآن فرق؟ خمس فرق تخالف أهل الحق. الفرقة السادسة من المخالفين الممثلة. الممثلة، الممثلة هؤلاء يمثلون الله عز وجل بخلقه، يعني يثبتون ما جاء في القرآن والسنة ويزيدون عليه ويقولون هي مثل صفات المخلوقين. فلله عز وجل وجه مثل وجوه المخلوقين، وله عينان مثل عيون المخلوقين، وله يدان مثل أيدي المخلوقين. يعني يمثلون الله عز وجل بخلقه، يمثلون الله عز وجل بخلقه. هذه أصول الفرق في باب الأسماء والصفات. كم هي الفرق الآن؟ ست. وهناك بعض الأقوال لبعض أهل البدع، يعني في بعض الصفات، مثلا الصوفية، بعض الصوفية يثبتون لله عز وجل العشق. أهل السنة كما سيأتي يثبتون صفة المحبة، يثبتون صفة المحبة، والصوفية يزيدون العشق، يقولون الله عز وجل يعشق، وهذا باطل. طيب، وأما أهل السنة والجماعة فإنهم يثبتون ما أثبت الله عز وجل لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وينفون عنه ما نفاه عن نفسه ونفاه عنه رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من غير تحريف ولا تكييف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تشبيه. طيب، فيسلمون من هذه الضلالات. فصار عندنا أقوال الناس الآن كم أقوال للناس في باب الأسماء والصفات؟ سبع أقوال. أحدها قول السلف الصالح: الإثبات مع عدم التكييف والتمثيل والتعطيل، وبقيتها كلها باطلة، وبعضها أشد من بعض، تبدأ من فوق إلى تحت: الفلاسفة والقرامطة، ثم الجهمية، ثم المعتزلة، ثم الأشاعرة، ثم الماتريدية، وبعدها ممكن أن تذكر الممثلة. الممثلة قال رحمه الله تعالى: ذكر بعض آيات الصفات. وقلنا الأحاديث صفاتي، ذكر الآيات لأن الأحاديث صفاتي بعد هذا. وأيضا أكثر من الكلام عن الصفات لكثرة المخالفين. فمثلا المعتزلة ما خالفوا في باب، أو الأشاعرة ما خالفوا في باب الأسماء، المعتزلة ما خالفوا في باب الأسماء في الجملة، لكن في الصفات الأشاعرة خالفوا، والماتريدية خالفوا، والمعتزلة خالفوا، والجهمية خالفوا، والفلاسفة خالفوا، والممثلة خالفوا. إذا لكثرة الخلاف في باب الصفات يعني يكثر أهل العلم من الكلام على الصفات. قال: فمما جاء من آيات الصفات قول الله عز وجل: وهذه الصفات التي ذكرها المؤلف سنذكرها مع زيادة في بعض الأدلة، زيادة في بعض الأدلة على ما ذكر المؤلف دون الخوض في أقوال أهل البدع والرد عليها، لأن هذا سيطول. طيب، قال: فمما جاء من آيات الصفات قول الله عز وجل: ويبقى وجه ربك. هذه الآية فيها إثبات صفة من صفات الله عز وجل، وهي صفة الوجه، فنثبت لله عز وجل وجها يليق بجلاله وكماله سبحانه وتعالى من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. وهذه الصفة صفة ذاتية، لأن صفات الله عز وجل إما أن تكون ذاتية وإما أن تكون فعلية. ذاتية متعلقة بذات الله، أو فعلية متعلقة بأفعال الله سبحانه وتعالى. فمثلا صفة الغضب والرضا هذه من الصفات الفعلية والذاتية، فعلية لأنها أفعال. لكن صفة اليدين، صفة الوجه، صفة العينين هذه من الصفات الذاتية. وصفة الوجه ثابتة لله عز وجل بالقرآن والسنة بأدلة كثيرة. يقول ابن خزيمة رحمه الله تعالى في كتابه التوحيد رحمه الله تعالى، يقول: أدلتها كثيرة جدا، لو أردنا أن نذكرها قال لطال الكتاب، لطال الكتاب. منها هذه الآية، ومنها قوله سبحانه وتعالى: كل شيء هالك إلا وجهه. ومنها قوله سبحانه وتعالى: إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله. متفق عليه. وأيضا قال النبي عليه الصلاة والسلام في دعائه كما في حديث فضالة بن عبيد: اللهم إني أسألك إيمانا، أو اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. والحديث هذا أخرجه شيخنا رحمه الله تعالى في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين: أسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم. وهكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين حديث أبي موسى ويتحدث عن الجنة، قال: الجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. وأدلتها كثيرة. فيثبت أهل السنة هذه الصفة وهي من الصفات الذاتية، ومع هذا يقولون: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لا تمثيل ولا تكييف ولا تعطيل ولا تحريف. فإذا قال لك قائل: من الذي أنكر صفة الوجه؟ السؤال عندكم الآن: من الذي أنكر صفة الوجه؟ الجهمية والمعتزلة والماتريدية والفلاسفة والأشاعرة. إذا حفظتم الذي تقدم السبع المذاهب تعرف من الذي أنكر صفة الوجه. وهكذا كل الصفات. إذا نظرت إلى قول الأشاعرة: حي مريد قادر علام له السمع والبصر والكلام، هل فيها صفة الوجه؟ لا. إذا الأشاعرة ينكرون. الماتريدية زادوا: التكوين، هل هي من التكوين؟ لا، التكوين غير الوجه. إذن فالأشاعر أنكروها والماتريدي أنكروها، ويعني منهم من أولها تأويلا، والجهمية أنكروها والقرامطة والفلاسفة وكل الفرق هذه أنكرتها. وأما المشبهة والممثلة فمثلوها بخلقه، ولهذا يقول بعضهم: أثبت لله عز وجل كل جارحة في إلا اللحية والفرج، إلا اللحية والفرج. وهذا قول هشام بن الحكم الرافضي المشبه المجسم، وهذا زندق وكفر. قال: وقوله سبحانه وتعالى: بل يداه مبسوطتان. وهذه الآية فيها إثبات صفة اليدين لله سبحانه وتعالى، يدان حقيقيتان تليقان به سبحانه وتعالى من غير تكييف ولا تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل. وهذه الصفة صفة ذاتية أو فعلية؟ ذاتية. وأدلتها أيضا كثيرة من القرآن والسنة، أدلتها كثيرة من القرآن والسنة. قال الله عز وجل: بيدك الخير. وقال سبحانه: تبارك الذي بيده الملك. وقال الله عز وجل: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي ما منعك أن تسجد أن تسجد لما خلقت بيدي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وخلت يدي ربي يمين. طيب، فإثبات صفة اليدين أدلتها كثيرة من القرآن وهكذا من السنة، وأجمع عليها السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم. لكن هنا إشكال، وهو في هذه الآية مثنى بل يداه مبسوطتان، وفي آية أخرى يقول الله عز وجل: تبارك الذي بيده الملك، مفرد، صح؟ وفي آية أخرى: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا، جمع. فما هو الجمع بين هذه الآيات؟ هل نثبت لله عز وجل يدين أو يد أو أكثر من يدين؟ الصواب أن يثبت لله عز وجل يدان، أن يثبت لله عز وجل يدان اثنتان. طيب، لا يثبت المثنى المفرد ولا الجمع. وكيف نعمل بهذه الأدلة؟ أما قوله سبحانه وتعالى: تبارك الذي بيده الملك، فهذا يقولون فيه أنه من باب المفرد المضاف الذي يفيد العموم، بيده، بيد مضاف إلى الهاء، بيده يد مفرد والهاء مضاف إليه، والمفرد إذا أضيف يفيد العموم، مثل قوله سبحانه وتعالى: وإن تعدوا نعمة الله. هل المراد نعمة واحدة أم المراد العموم والجمع؟ المراد الجمع، لأنها أضيفت، نعمة الله أضيفت إلى لفظ الجلالة. إذن المفرد إذا أضيف، المفرد إذا أضيف فيفيد الجمع. إذن لا نثبت من آية بيده الملك، تبارك الذي بيده الملك، الإفراد، لأنه مفرد وأضيف فيراد به الجمع، يراد به الجمع أو العموم. هذا العموم ما هو الضابط له؟ هل الثلاثة، الأربعة، الخمسة، العشرة؟ الضابط له: بل يداه مبسوطتان. العموم هذا يقيد بالاثنين. طيب، وقوله سبحانه: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا، كيف نعمل بهذا الجمع؟ قال أهل العلم: هذا الجمع إما أنه المراد به التعظيم، المراد به التعظيم من باب قول الله عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر، من باب التعظيم، أو أن أقل الجمع اثنان، أو أن أقل الجمع اثنان. فإن من أهل العلم من يقول أقل الجمع اثنان، فيكون هذا الجمع المراد به الاثنين، فيكون هذا الجمع المراد به الاثنين. طيب، إذا قال لك قائل: من الذي أنكر صفة اليدين؟ من الذي أنكر صفة اليدين؟ من الذي أنكر صفة اليدين من أهل البدع؟ أنتم معنا؟ عندك يا خبير؟ الفلاسفة والقرامطة والجهمية والمعتزلة والأشاعرة، الأشاعرة والماتريدية، لأن الأشاعرة يقولون: حي مريد قادر علام وله السمع والبصر والكلام، ما في اليدين. طيب، وزاد الماتريدية التكوين. إذن فهم كلهم ينكرونها ويؤولونها. طيب، وهي كما سمعت يدان حقيقيتان له سبحانه وتعالى، وكما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن في كما في مختصر الصواعق أن هذا الصفة ثابت لله عز وجل وهي حقيقية، فقد وصفت بالقبض ووصفت بالبسط، وأيضا ذكر الله عز وجل أو ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الأصابع وأيضا الكف، فهي صفة ثابت لله عز وجل حقيقية. وأيضا مما ينبه عليه أن كلتا يدي ربي سبحانه وتعالى يمين، وأما الشمال فليس بثابت، فقد جاء ذلك في صحيح الإمام مسلم لكنه من طريق عمر بن حمزة وهو ضعيف، وقد انتقد هذا الحديث الحفاظ. إذن فكلتا يدي ربي سبحانه وتعالى يمين، كلتا يدي ربي يمين، ولا يثبت الله عز وجل الشمال، لا يثبت الله عز وجل الشمال، فإن الحديث الذي فيه إثبات الشمال لم يصح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. طيب، قال هنا قوله تعالى: فأينما تولوا فثم وجه الله. فهل هذه الآية من آيات الصفات؟ هذه الآية مما اختلف فيها أهل العلم، مما اختلف فيها أهل العلم، فمنهم الشافعي وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقولون ليست من آيات الصفات، لا يقولون، وهكذا جاء عن مجاهد بن جبر أنها ليست من آيات الصفات، وبعض أهل العلم كابن القيم وغيره يقولون هي من آية الصفات، والأمر سهل. لو قلنا هذه الآية المراد بها الجهة، فعندنا آيات كثيرة في صفة الوجه تغني عن هذه الآية، نستدل بها على إثبات صفة الوجه. حتى الذين قالوا بأنها ليست من آيات الصفات من أهل العلم كالشافعي ومجاهد بن جبر وهكذا شيخ الإسلام، ما أنكروا صفة الوجه، أثبتوها من أدلة أخرى وهكذا بعض أهل العلم في قوله سبحانه كل شيء هالك إلا وجهه، بعض أهل العلم قال إلا ذاته، لكنه يثبت صفة الوجه. أما المبتدع فيقولون إلا ذاته لأجل إنكار هذا الصفة. فالأمر سهل، سواء قلنا فإنما تولوا فثم وجه الله المراد بها الجهة أو المراد بها صفة الوجه، فصفة الوجه ثابتة لله عز وجل من أدلة كثيرة في القرآن والسنة، وكما سمعت أن هذه الآية قد اختلف فيها أهل العلم، فمنهم من يثبتها من آيات الصفات، ومنهم من يقول المراد بها الجهة. وهذا هو الموضع الذي ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مناظرة الواسطية، أنه هذا الموضع الذي ممكن أن ينتقد عليه في الواسطية، أو لأنه ما ذكره كذا. طيب، الحاصل من هذا أننا أخذنا اليوم إيش؟ أثر الأوزاعي، وأثر عمر بن عبد العزيز في الترغيب في السنة والتحذير من البدعة، وأثر من ابن مسعود اتبعوا ولا تتبعوا فقد كفيتم، وأخذنا مناظرة من الأدرمي أو الأدرمي مع ابن أبي دؤاد في مسألة القول بخلق القرآن، ثم دخلنا في باب الصفات وذكرنا أن أقوال الناس على سبعة أقوال في باب الأسماء والصفات. طيب، القرامطة والفلاسفة ينكرون الأسماء والصفات والوجود، يقولون لا موجود ولا معدوم، ثم بعدهم الجهمية فيقولون ليس له أسماء ولا صفات لكنه موجود، ثم بعدهم المعتزلة فيقولون موجود وله أسماء وليس له صفات، ثم بعدهم الأشاعرة يقولون موجود وله أسماء وله سبع صفات فقط وما عداها فينفونها ويؤولونها، وبعدهم الماتريدية يزيدون مع السبع صفة التكوين، ثم الممثلة الذين يمثلون الله عز وجل بخلقه، وأما أهل السنة فيثبتون ما أثبت الله عز وجل لنفسه وما أثبته له ورسوله، وينفون ما نفاه عن نفسه ونفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم دخلنا في باب الصفات فقرأنا أو ما ذكر المؤلف في صفتين من صفات الله عز وجل الذاتية. الصفة الأولى صفة الوجه وهي ثابتة بالقرآن والسنة وإجماع السلف. الثانية صفة اليدين وهي ثابتة بالقرآن والسنة وإجماع السلف، والمراد فيها إثبات اليدين بالتثنية للإفراد، وكما تقدم في الأدلة الأخرى من القرآن والسنة. والحمد لله رب العالمين. شام الحكم.